بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذه المجالس المباركة أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. موعدنا في هذا الدرس إن شاء الله وما يليه مع تفسير آيات سورة الأحزاب. وقبل الشروع في تفسير آياتها آية آية، أذكر مقدمات خمسة. المقدمة الأولى في اسم هذه السورة المبارك، اسمها سورة الأحزاب، وليس لها في المصاحف اسم سواها. وقد روى الإمام النسائي وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن زر بن حبيش رضي الله عنه أنه سأل أبيا رضي الله أن أبيا رضي الله عنه قال: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا 73. يعني أبي بن كعب رضي الله عنه يختبر طلابه هؤلاء، فسألهم عن عدد آيات هذه السورة المباركة، سماها سورة الأحزاب. وهذه السورة سميت بهذا الاسم لأن الله جل جلاله ذكر فيها أهم الأحداث التي كانت في غزوة الأحزاب، والتي كانت في السنة الخامسة من الهجرة، حين قدم كفار قريش متحالفين مع بني تميم وبني فزارة، ومعهم الأحابيش، يريدون غزو المدينة في جيش قوامه 10,000 مقاتل. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذه السورة تناولت أحداث هذه الغزوة، بداية من قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى أن ختمها بقوله: وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. المقدمة الثانية: هذه السورة مدنية بإجماع المفسرين. وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن عطية الغرناطي والإمام أبو الفرج ابن الجوزي والإمام أبو عبد الله القرطبي والإمام الفخر الرازي والإمام البقاعي وغيرهم. وواضح من آياتها وتشريعاتها أنها سورة مدنية. المقدمة الثالثة في عدد آياتها وكلماتها وحروفها، أما آياتها ف73، وأما كلماتها ف1280، وأما حروفها ف7,000، وحروفها 5,796 حرفا، فيها 96,705 حرف، فقارئها له من الثواب شيء عظيم. ثم المقدمة الرابعة في الشبه بينها وبين سابقتها، سورة السجدة التي في ترتيب المصحف جاءت قبل هذه السورة المباركة، اختتمت بتهديد المشركين وأمرهم بالانتظار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، فقال جل من قائل: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فجاءت هذه السورة المباركة مفتتحة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين. افتتحت بقول ربنا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. المقدمة الخامسة: ما هي موضوعات هذه السورة المباركة؟ من موضوعاتها توجيه النداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض التوجيهات بتقوى الله وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين واتباع ما يوحى إليه من ربه والتوكل عليه وحده جل جلاله. من موضوعاتها إبطال بعض العادات التي كانت سائدة كالظهار والتبني. من موضوعاتها ذكر بعض الأحكام التشريعية كوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير كون أزواجه أمهاتهم ووجوب التوارث بين الأقارب وإبطال التوارث عن طريق المؤاخاة، وهو نفس المعنى الذي جاء في ختام سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. من موضوعات هذه السورة ذكر أحداث غزوتين عظيمتين، وهما غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. وأيضا تناقش بعض الموضوعات الأسرية في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها قصة تخيير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مع بيان فضلهن وتوجيه بعض الإرشادات والأوامر لهن. كذلك من موضوعاتها ذكر قصة تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، والحكم وبيان الحكمة من ذلك، وهي إبطال آثار التبني. من موضوعاتها الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى ومن تسبيحه وتنزيهه، وبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة والنذارة والدعوة. من موضوعاتها التشريعية أيضا بيان حكم المطلقات قبل الدخول وأنه لا عدة عليهن. من موضوعاتها ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، ومن تحل له من النساء المؤمنات ومن تحرم عليه. من موضوعاتها كذلك ذكر علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أيضا من موضوعاتها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان جزاء الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين والمؤمنات. من موضوعاتها الأمر بالحجاب، أمر المؤمنات بالحجاب، وبلغ من عناية الله عز وجل أن وجه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بأزواجه وبناته. كذلك من موضوعاتها تهديد المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة. وكذلك من موضوعاتها بيان أن الساعة لا يعلمها إلا الله، و كذلك ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وتختم السورة بالأمر بتقوى الله والقول السديد وبيان جزاء ذلك، وأن الإنسان قد رضي أن يتحمل الأمانة من بين الكائنات. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة أيها الإخوان والأخوات، يعني الآن عرفنا اسم هذه السورة المباركة، وعرفنا كونها مدنية، وعرفنا عدد آياتها كلماتها وحروفها، وعرفنا وجه اتصالها بالسورة التي قبلها، وعرفنا كذلك أهم الموضوعات التي تناولتها. نشرع إن شاء الله بعد فاصل يسير في بيان بعض معاني الآيات الأولى فيها أسأل الله أن يفتح منا مغاليق القلوب وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكون معنا بعد فاصل يسير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه السورة المباركة قد افتتحت بنداء أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة إحدى سور ثلاثة في القرآن قد افتتحت بهذا النداء المبارك. هذه سورة الأحزاب، ومثلها سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومثلها سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. والنبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، ذكر في القرآن باسمه محمد 4 مرات، في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، في سورة آل عمران، وفي هذه السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وفي سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، ثم في خواتيم سورة الفتح: محمد رسول الله. وذكر باسمه أحمد في سورة الصف على لسان المسيح ابن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لا تجد في القرآن قط أن الله جل جلاله ناداه باسمه يا محمد، مثل ما نادى الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال جل من قائل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ونحو ذلك. لا تجد في القرآن يا محمد، وإنما ربنا جل جلاله إذا أمره أو نهاه قول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ونحو ذلك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حتى لو أراد أن يخاطبه في الشؤون الأسرية يقول له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وفي الأمور التشريعية العامة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكذلك في الأمور التي تتعلق بسياسة الدولة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وكذلك فيما يتعلق بالحلال والحرام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بل حين يخاطب أزواجه رضوان الله عليهن ما يقول يا نساء محمد، وإنما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا كله من باب تعظيم الله جل جلاله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. وليسمع هذا الكلام بعض من ضعف إيمانهم وقل في الله يقينهم واختلطت عليهم الأمور، فصاروا يعجبون حين يرون جماهير المسلمين تغضب حين يسيء علج إلى جناب نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول ما بال الناس يغضبون مثل هذه الغضبة. نقول سبحان الله، كيف لا نغضب؟ والله جل جلاله قد غضب لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله قد أجل قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه. وكان من توفيق الله عز وجل في هذه الأيام المتأخرة أن قام ثلة من علماء الأمة ومفكريها ومثقفيها بإنشاء هيئة مباركة لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد مرور عام على بدء مقاطعة السلع الفرنسية، وهي المقاطعة التي آتت أكلها بفضل ربنا وتوجع منها أعداء الله بعد من برى رئيس فرنسا مدافعا عمن أساء لنبينا صلى الله عليه وسلم مدعيا أن ذلك داخل ضمن حرية التعبير. فهذه المقاطعة أثمرت، وفق الله عز وجل بعض العلماء والمفكرين والمثقفين وأهل الغيرة إلى إنشاء هذه الهيئة المباركة من أجل أن تكمل ما بدأ بهذه المقاطعة، ومن أجل أن يعلم أعداء الله كلهم أجمعون أن جناب نبينا صلى الله عليه وسلم مقدس، وأن حرمته محفوظة، وأن الذين يؤذونه متوعدون بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فربنا جل جلاله قد نادى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، يا أيها النبي. وكلمة النبي قرأها نافع في كلتا روايتيه، قالون وورش بالهمز، يا أيها النبي، سواء جاءت مفردة معرفة كما في هذه الآية أو جاءت منكرة كما في قوله تعالى وكأي من نبي إن قاتل معه ربيون، أو جاءت مجموعة جمع تكسير وقتلهم الأنبياء بغير حق، أو جاءت مجموعة جمع سلامة لمذكر كما في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. فإذا قرأت بالهمز النبي فهي مشتقة من النبأ وهو الخبر العظيم، وإذا قرأت بغير همز وهو النبي كما هي قراءة الجمهور فهي مشتقة من النبوة، والنبوة الارتفاع، المكان المرتفع، فسمي النبي نبيا لأن منزلته عند الله عظيمة ومكانته عالية. وبعض أهل التفسير قالوا النبي والنبيء بمعنى واحد كالنسي والنسي، قرئ إنما النسي زيادة في الكفر، وقرئ إنما النسيء زيادة في الكفر، يا أيها النبي. ثم بعد ذلك الله جل جلاله أمره ونهاه وأخبره. أما الأمر ففي قوله اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، أي بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. اتق الله بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اتق الله بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد المتقين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أسرع الناس في طاعة الله وأبعد الناس عن معصية الله، فما عرفت الدنيا بشرا أطوع لله من محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المفسرون بأن الأمر هاهنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد به أمته. وقد عهد في كلام العرب أنهم يوجهون الكلام لشخص ويريدون بذلك العموم، كما في قول طرفة ابن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. وقال بعض أهل التفسير بأن الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب بالشيء وهو غير مراد به قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتا قبل بعثته. ومثله قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومثله قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومثله قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ومثله قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدعو مع الله إلها آخر، ولا يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، ولا يشك فيما أنزل الله إليه من الكتاب، فالمراد بهذا كله أمته. قالوا: وهذا أيضا معهود في كلام العرب على حد المثال الذي يقول فيه القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا المثل له قصة، أن رجلا نزل على حي من أحياء العرب يريد صاحبا له، فما وجد ذلك الصاحب، لكن وجد أخته وأكرمت وفادته وأحسنت إليه، وكان الرجل من بني فزارة، من بني فزارة، فخاطب جارية ولكنه يريد تلك الأخت، أخت الرجل، فقال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. إياك أعني، يعني تلك المرأة التي أكرمته، لكنه يخاطب تلك الجارية. قالوا: هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين. يا أيها النبي اتق الله، هذا هو الأمر. ثم نهى، قال له: ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافرون هم من أظهروا كفرهم، والمنافقون من أبطنوه. فالكافر كافر ظاهرا وباطنا، وأما المنافق فهو مؤمن ظاهرا كافر باطنا. فالله جل جلاله ينهاه عن طاعة هؤلاء وهؤلاء، مثل ما قال له في هذه السورة: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ومثل ما قال له جل من قائل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، وهو عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يطيع كافرا أو منافقا. ثم جاء الخبر: إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة تعليلية، هذا الأمر وهذا النهي: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأمركم به وينهاكم عنه من هو متصف بالعلم والحكمة. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، والحكمة وضع الشيء في موضعه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. الوحي هو الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء، وهذا الوحي مثل ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على من كان قبله، كما قال ربنا: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال جل من قائل: أوحينا إليه، إلى يوسف، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فنبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وكان الوحي يأتيه على سبع صفات، فكان يأتيه كصلصلة الجرس وهو أشده عليه، حتى إنه ليفصم عنه في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا، عليه الصلاة والسلام. وكان يأتيه كدوي النحل، وكان يأتيه مناما، وكان يأتيه إلهاما، وكان يتمثل له في صورة بشر. وكان الوحي كذلك يأتيه من الله عز وجل كفاحا، يكلمه الله من وراء حجاب، من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس وهو أشده عليه، أو كدوي النحل، أو يأتيه إلهاما، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ويأتيه مناما، فرؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، والشيطان لا يستطيع أن يتلاعب بهم في منامهم. كذلك كان يأتيه في صورة بشر، كما في حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكان أيضا يأتيه في الصورة التي خلقه الله عليها. هذا قد حصل مرتين، رآه على الصورة التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب. فربنا جل جلاله قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. وهذا الأمر قد تكرر في القرآن، كما في قوله تعالى: اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وكما في قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وكما في: ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون، كما في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأمرنا معشر المسلمين، باتباع الوحي: اتبع، واتبع ما يوحى إليك من ربك، من ربك. وها هنا الربوبية ربوبية خاصة، فيها معنى التأييد والتسديد والتوفيق والهداية والرعاية والعناية والكفالة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الجملة تعليلية، والخبرة هي أدق العلم، أدق العلم. فلان عالم وفلان خبير، خبير هذا درجة فوق العالم، فالله جل جلاله خبير، له العلم الدقيق الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال له: وتوكل على الله، وتوكل على الله. وهذا الأمر تكرر في القرآن، فإذا عزمت فتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله أي خذ بالأسباب وفوض إليه النتائج. ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين في أشد الظروف سوءا، حين تكالب عليه الأعداء ومكر به الناس النبي عليه الصلاة والسلام كان متوكلا على الله، ولذلك في طريق الهجرة لما أوى إلى الغار وجاء المشركون فوقفوا على فم الغار، وأبو بكر رضي الله عنه دمعت عيناه خوفا على رسول الله، قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وكذلك يوم الأحزاب كما سيأتي معنا إن شاء الله، لما نقض بنو قريظة العهد وأساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. علمنا عليه الصلاة والسلام أن التوكل على الله من العبادات القلبية العظيمة، العبادات القلبية التي لا يوفق إليها إلا خصوص الناس ممن عرفوا أن وأدركوا وأيقنوا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله غني عن العالمين، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأيقنوا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأيقنوا أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هؤلاء توكلوا على الله حق توكله، وتوكل على الله. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتوكل عليه: وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، من توكل على الله كفاه، ومن استهدى بالله هداه، ومن اعتصم به نجاه. نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه وقال له: إن الناس قد جمعوا لكم، هو وأصحابه ماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه التي أمره بها ربنا، قال له: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. هذه الكلمة أيها الإخوان ينبغي أن نعود أنفسنا أن نقولها 7 مرات إذا أصبحنا، و7 إذا أمسينا. من قالها 7 إذا أصبح كفاه الله ما أهمه في يومه، ومن قالها 7 إذا أمسى كفاه الله ما أهمه في ليلته. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد إن شاء الله في درس هذا المساء، وبإذن ربنا جل جلاله نواصل وابتدأناه في لقاء الغد. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، وأن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام وعلى آله وصحبه الأعلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.